بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في مشاكل السوق الإسلامية، وأول مشكلة عرضناها هو مماطلة الديان في تسديد الديون. هذه مشكلة حقيقية في السوق الإسلامية وليست موجودة في السوق الربوية، لأن المماطل في سداد الديون يخشى من المماطلة لمضاعفة الدين الذي يؤخذ منه بحكم القضاء. أما في السوق الإسلامية بما أن الربا محرم، حينئذ مماطلته في سداد الديون لا تزيد فيما عليه في ذمته، فهو يماطل في سداد الديون. وقد ذكرنا بعض العلاجات فقدمنا بعضها ولم نقبل البعض الآخر. المشكلة الثانية في السوق الإسلامية كما قلنا ربط ربح التجار لبيوعهم الآجلة والعاجلة، فربطوا بسعر الفائدة. حينما يبيع سلعته يحسب الفائدة التي يحصل عليها من قيمة السلعة التي اشتراها، يحسب قيمة الفائدة فيبيعها بربح منسوب إلى قيمة الفائدة. هذه مشكلة لأن لها آثارا سلبية. أول أثر سلبي لهذه المشكلة أن الناس والمجتمع يشكك في إسلامية هذه البيوعات المرتبطة ربحها بسعر الفائدة، لأن هناك شبهة تقول بأن التاجر يعمل بالربا فيأخذ نسبة الفائدة ويضيفها إلى الثمن الذي اشترى به السلعة، كأنه وضع ثمن السلعة في البنوك الربوية وأخذ فائدة عليها. المشكلة الثانية أنه تضطر البنوك أو التجار إلى أن يبيع أن تباع السلعة مؤجلة بثمن بعضه معلوم وهو $1000. يقول بعتك هذه السلعة $1000 معلوم مع فائدة الشهر الأول، أنت أخرت في دفع هذا $1000 شهرا، مع فائدة شهرين انت اخرت في دفع هذا الالف بعد شهرين، مع فائدة 3 أشهر انت اخرت في دفع المبلغ الى 3 أشهر. يريد ان يحافظ على سعر الفائدة ويأخذه من المشتري بأجل، يريد ان يحافظ لان البنك يريد ان يعطي لعملائه الذين اودعوا عنده اموالهم لأجل المضاربة، يريد أن يعطيهم سعرا فائدة، وهو لا يتمكن أن يعطي من سعر الفائدة، لا يمكن أن يعطي سعر الفائدة لأن الفائدة محرمة، فيبيع مؤجلا. ولكن يخشى إن باع مؤجلا وقطع السعر عليه في أول يوم البيع ترتفع الفائدة بعد ذلك، فإذا ارتفعت الفائدة فقل ربحه، وحينما يعطي الربح للعملاء الذين وضعوا اموالهم يقولون ربحك اقل من ربح البنوك العاديه فيسحبوا اموالهم، فهو يعمل حيله يقول ابيعك هذه السلعه $1000 وفائده الشهر الاول ان اخرت الدفع الى الشهر الاول، مع فائده الشهر الثاني ان اخرت الدفع الى الشهر الثالث، مع فائده الشهر الثالث ان اخرت الدفع الى الشهر الثالث، والفائده ترتفع وتنخفض، فيعمد الى هذه الحيلة لاجل الحفاظ على سعر الفائدة الذي هو يتوقاه لاجل اعطائه الى المودعين، وهذا يجعل البيع باطلا لعدم معرفة الثمن. هناك اشكال ثالث واثر سلبي ثالث لربط الربح بسعر الفائدة، وهو أن الربح المعتاد في عالم التجارة بالنسبة للسيارات يختلف عن الربح المعتاد في الأدوية، ويختلف عن الربح المعتاد في الأجهزة. الكيميائية يختلف عن الربح المعتاد في مواد البناء الاسمنت مثلا والحديد، يختلف عن السعر عن الربح المعتاد في الأغذية مثلا وأشباهها. ولكن البنوك أو التجار حينما يربطون الربح في البيوع يربطونه بسعر الفائدة وأرباح الفائدة لا تتغير، أرباح الفائدة لا تتغير، فأرباح الفائدة لا تتغير، بينما أرباح السلع التي تباع تتغير. قد يكون ربح المواد الغذائية 40%، أما ربح الأسمدة الكيميائية 20%، ربح شيء آخر 10%، فتختلف الأرباح. فالربح في عالم التجارة يختلف من سلعة إلى سلعة، ولكن البنوك حينما تبيعك شيئا من الأشياء تربط الربح في البيوع بثمن الفائدة، فهي أرباح لا تتغير. هذا ربط الربح بسعر الفائدة لا تتغير تبعا لأنواع السلع. هذا دليل وإشارة إلى أن التاجر أو البنك حينما يبيعك شيء قصده الأصلي هو أخذ فائدة على ثمن السلعة، كأن سلعة باعها لك بثمن وأخذ على التأجير فائدة، أخذ فائدة لكن ملبس بلباس البيع. فالقصد الأصلي لهؤلاء التجار الذين يربطون ربحهم بسعر الفائدة، قصدهم الأصلي أنه باعك الثلاجة ب1000 دولار ثم أقرضك ال1000 دولار إلى 6 أشهر يريد فائدة على هذا الإقراض، وإلا ثلاجة ربحها قد يختلف عن ربح الفائدة، يختلف عن ربح الأزمدة، يختلف عن ربح الأدوية، يختلف عن ربح كثير من الأشياء، لكن كأنه حينما باع السيارة ب1000 دولار أقرضك ال1000 دولار إلى 6 أشهر فيريد سعر الفائدة في هذه الأشهر الستة، فيكون قصده الأصلي المرابات قد تكثر بلباس البيع. هذا أثر سلبي. طيب الحل المقترح لهذه المشكلة، لماذا نحن المسلمون تجارا ومصارف لماذا يربطون ربحهم للسلع بسعر الفائدة؟ لماذا احنا اكو حل مقترح. اولا الحل المقترح للتجار والمصارف تقليص الصيغ التي تؤدي الى الديون. هناك تجار يستطيعون ان يعملوا اعمال ويوجدوا صيغ للبيع هي ديون، كان يبيع نسيئة هذا دين، او يبيع مرابحة الى اجل هذا دين، وقد يؤجر هذا مو دين بعد، يبيع نقدا هذا مو دين، يشارك هذا مو دين، يضارب هذا مو دين. فتوجد معاملات للتجار، هذه المعاملات تؤدي الى الديون، وتوجد معاملات لا تؤدي الى الديون. ومن يسوي معاملة لا تؤدي الى الدين لا يربط ربحه بسعر الفائدة، اما اذا سوى معاملة دينية يربط ربحه بسعر الفائدة. فالمقترح لحل هذه المشكلة ان يبتعد التجار او المصارف التي تتاجر، يبتعدون عن الصيغ التي تؤدي الى الديون باتباع نماذج مثالية للصيغ المعاملية مثل المشاركة، يشاركون الآخرين في معاملهم، المشاركة والمضاربة والمزارعة والإجارة، هذه الصيغ لا تحتاج إلى ربط ربحها بالفائدة. فأول اقتراح لهذه المشكلة هو الابتعاد عن الصيغ التي تؤدي إلى الديون والاتجاه إلى الصيغ التي لا تؤدي إلى الديون. يعني بدلا من أن يشتري هوتيل، يشتري هوتيل هذا البنك ويبيع مرابحة بأجل، هذه عملية، هاي عملية دينية، يعني يشتري الهوتيل $5 مليون يبيع مرابحة بأجل إلى شخص أو إلى هيئة $7 مليون، وهو يحسب أنه هاي $5 مليون شو تسددوها؟ تسددوها بعد 3 سنين، يحسب فائدة $5 مليون تطلع مليونين، فيبيع هذا الهوتيل $7 مليون. بدلا من هاي العملية التي هي تكون عملية دينية، يتجه إلى ماذا؟ يقوم البنك المشتري للهوتيل بتأجيره إجارة منتهية بالتمليك، يأجر إجارة منتهية بالتمليك، يؤجره بمقدار 15 سنة، كل شهر له قسط معين، وفي آخر شهر من 15 سنة يملك الهوتيل إلى المستأجر. هنا الإجارة لها سعر محدد، مع سعر محدد، فيؤجره بسعر محدد مع شرط بيعه للهوتيل على المستأجر في آخر شهر من الشهور التي أجرها. حينئذ لا حاجة إلى ربط ربحه بمستوى الفائدة، لا حاجة، لأنه أجر الهوتيل لم يبعه بيع مرابحة حتى يحصل الفائدة كم هي، وإنما يؤجره ل15 سنة كل شهر بكذا، بحيث يطلع الفلوس زيادة ثم يصرف على نفسه أن يملكه في الشهر الأخير، أي سموه إجارة منتهية بالتمليك. إذن الحل المقترح، طبعا هذا لا يزيل المشكلة، يخفف من المشكلة، أن التجار يبتعدون عن الصيغ التي هي ديون، نتيجتها ديون، ويتجهون إلى الصيغ التي هي لا ترتبط بالديون، المشاركات، التاجر يشارك غيره، إذا ما يقدر يقول له أنا ربح معين، لأن الشركة هو اقتسام في الربح، والربح مستقبل ما ندري ليش قد، ما يقدر يقول له أنا أريد أن هرجد على أموالي دي خليته، المشاركة ما يمكن فيها تحديد الربح، المضاربة لا يمكن فيها تحديد الربح، المزارعة لا يمكن فيها تحديد الربح حتى يربط مستوى الأصحاب. فأول اقتراح لتخفيف هذه المشكلة أن يتجهوا إلى صيغ بعيدة عن الديون. ثانيا، أصلا هذا التاجر ما إلى حق، التاجر ما إلى حق أن يربط ربح السلعة بمستوى الفائدة، لأن إنما يربط ربح السلعة بمستوى الفائدة فيما لو تمكن أن هذا $1000 اللي اشترى به ثلاجة، هذا $1000 إذا تمكن من أن يضعه في بنك ربوي فيحصل على فائدة $1000، حينئذ يمكن يقول هذا $1000 اشتريت به ثلاجة أبيعها إلى 6 أشهر بذلك الربح الذي لو تمكنت من وضع $1000 في البنك الربوي، في البنك الربوي لحصلت على هذه الفائدة. بينما هذا غير متيسر للتجار، هذا غير متيسر، فإن لم يشتري الثلاجة بالـ1000 دولار، إذا لم يشتري الثلاجة لا يقين عنده بوضع هذه الـ1000 دولار في المصارف الربوية، ما عنده يقين، إذا ما شرى الثلاجة ما عنده يقين أن هذه الـ1000 دولار سوف يضعها في البنك الربوي فهي تربح 6 أشهر كذا مقدار، ما عنده يقين. لو لم يحصل البيع الآجل للثلاجة ما عنده يقين أنه يضع الـ1000 دولار في البنك الربوي حتى يحصل على فائدة 6 أشهر، حتى يربط سعر الثلاجة يربطه بسعر الفائدة. فإذا لا معنى بأن يربط التاجر الإسلامي أو المصرف الإسلامي ربح بيعه الآجل بمستوى الفائدة، هذا معنى، يعني ما عنده يقين ما عنده يقين. لو لم يحصل البيع الآجل، ما حصل بيع الآجل للثلاجة، ما عنده يقين أنه سوف يبع الألف دولار في البنو الربوية حتى تحصل على فائدة معينة لستة أشهر. ومع هذا تبقى مشكلة البنوك الإسلامية والتجار المسلمين بحاجة إلى ربط ربحهم بمؤشر معين ومعيار معين في البيوع الآجلة. يبقى البنوك الربوية، التجار الربويين غالبا أو دائما يربطون ربحهم باستفادة. التجار الإسلاميون، البنوك الإسلامية، المصارف الإسلامية تحتاج إلى ربط ربحها بمؤشر معين. ما هو المؤشر المعين؟ ما هو المؤشر المعين؟ نقول نحن في التشريع الإسلامي ما عندنا فرد مؤشر معين للأرباح، بل عندنا كما ذكرنا بالأمس أنه عندنا مؤشر لقلة الربح. لقلة الربح مهما كان الربح أقل فهو أحسن، وذكرنا روايات مفادها كراهة أن يربح الإنسان ربحا كثيرا في ماله، وتندب إلى قلة الربح. قلة الربح هذا كماها بالأمس. لكن نقدر نوجد مؤشر لمعرفة الربح عند المسلمين، نقدر نوجد مؤشر مثلا نتبعه بحيث يكون البيع الآجل على هذا المؤشر، الربح يكون على هذا المؤشر. نقول يمكن أن نوجد المعيار لحساب الربح في السوق الإسلامية وللتجار الإسلاميين، وهو هذا المؤشر مرتبط بطبيعة عملي ونشاط السوق. احنا عندنا سوق، هاي السوق نشاطها جيد، المعاملات فيها جيدة، نأخذ متوسط ما يتحقق من الأرباح في السوق، متوسط ما يتحقق في العمليات التجارية، فنربط ربح المعاملات الآجلة بهذا المعيار بهذا المؤشر. يعني لو كان الربح في عمليات السوق التجارية عاليا، معنى أن الربح في العمليات التجارية عاليا يعني بعض المعاملات ربحها 30%، بعض المعاملات ربحها 20%، بعض المعاملات ربحها 10%. فنجمع 30% بعض المعاملات، 20% بعض المعاملات، 50 10% بعض المعاملات، 60 قسم على 3 يصير مستوى الربح 20%، لا 10% لا 30%. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كانت السوق الإسلامية، السوق الإسلامية فيها الربح عالي. إذا كانت لا، السوق الإسلامية ربحها منخفض، السوق ليست فعالة، السوق فيها تلكؤ، فيها توقف، فيها خمول، يعني في بعض المعاملات الربح 10%، في بعض المعاملات 7%، في بعض المعاملات 4%. هنا نجمع 10 و7 و4 يصير 21، قسم على 3 يصير الربح 7%. هذا يسمى متوسط الأرباح. يمكن أن نقول للتجار للمصارف حينما تبيعون بيعا آجلا اربطوا ربحكم بمتوسط مستوى الأرباح، فمرة تكون السوق ربحها جيد نأخذ متوسط الربح، مرة تكون السوق ربحها منخفض فنأخذ أيضا متوسط ربح هذا السوق. ولكن تبقى المشكلة هي إن لم يؤخذ بمتوسط الأرباح. طيب هذه مشكلة موجودة، وهو رابط الربح بالفائدة الذي لا مبرر له كما قلنا. طيب المشكلة الثالثة، بالنسبة للبنوك، بنوكهم حينما تبيع بيعا آجلا حينما تبيع بيعا آجلا تريد ربحا على هذا البيع الآجل. نعم، نقول هذه البنوك إذا اشترت سلع ولم تبعها بيعا آجلا، ما باعته، ما في يقين بأن هذه الأموال سوف تضعها في البنوك التقليدية لأنها قد تحولت إلى سلع، يقين ماكو. فلماذا البنوك حينما تبيع السلع بيعا مؤجلا تربطه بمستوى الفائدة، بسعر الفائدة؟ لماذا؟ مبرر ما إليه، كما أن التجار ما له مبرر حينما يحولون أموالهم إلى سلع، ما له مبرر أن يربطون الربح بمستوى الفائدة، لأن هذه البيوع لو لم تحصل آجلة، يعني ما حصل البيع الآجل، ما في يقين بأن أموال هاي السلع سوف يضعونها في بنوك، في بنوك ربوية ويحصلون على فائدتها، ما في يقين. إذا لماذا يأخذون ربح هذه السلع بسعر الفائدة؟ مع أنه لا يقين لو لم يحصل البيع الآجل في وضع هذه الأموال في البنوك التقليدية. أصل مبرر ما في. المشكلة الثالثة التي تواجه السوق الإسلامية هو عدم تقبل الناس لفكرة الخسارة في العمليات الاستثمارية. ما يتقبل الخسارة لما يدخل في عملية استثمارية مع التجار، مع الشركات، مع البنوك، لا يتقبل فكرة الخسارة. مثلا نحن نريد أن نبتعد عن البيوع الآجلة التي هي نتيجتها الديون، نبتعد، ندخل مشاركة، سوي شركة، ندخل مضاربة مع العمال. طيب صيغة المضاربة مبتنية على أساس أن المال من أشخاص عشرة والعمل من أشخاص أيضا عشرة، دور الأشخاص العشرة عندهم خبرة في العمل، العشرة الأولى عندهم المال، فالمضاربة المال من هؤلاء والعمل من هؤلاء. الثالث المال من شخص واحد والعمل من واحد، اي مضاربة. المال من عشرة والعمل من عشرة، مضاربة. المال من 700 شخص، العمل من 30 شخص، شركة، هذا مضاربة. العمل من 30 لكن المال من 700 شخص، هذه مضاربة. طيب هنا ان حصل ربح فالربح حسب الاتفاق، انه كم يكون لاصحاب الاموال وكم يكون للعمال حسب الاتفاق. إن حصلت خسارة، الخسارة على رأس المال، وقد خسر العمال عملهم، عمال عملهم راح هباء منثورا. طيب إذا هذه المضاربة عندما دخلت، كذلك المشاركة، المشاركة إذا حصل ربح فهو بنسبة المشارك، بنسبة أموال المشاركين. إن حصلت خسارة أيضا بنسبة أموال المشاركين، مشاركة كذلك. لكن عندما دخلت صيغة المضاربة في البنوك الإسلامية كبديل للودائع المؤجلة، لأنه البنوك حينما لم تكن إسلامية نجعل فيها ودائع مؤجلة إلى سنة يعطون فائدة، جت البنوك الإسلامية لا تتمكن أن تتعامل بالودائع المؤجلة وتعطي فائدة، فجاءت صيغة المضاربة. جاء صيغة المضاربة. إذا صيغة المضاربة في البنوك الإسلامية أو في السوق الإسلامية، صيغة المضاربة إنما هي بديل للودائع المؤجلة التي هي قرض للبنك، هاي الودائع المؤجلة قرض للبنك بفائدة. ولكن المشكلة هنا، المشكلة صيغة المضاربة في السوق الإسلامية وفي البنوك ارتبطت بفكرة العائد الثابت. هذا يريد عائد ثابت المضمون. هذا العائد الثابت المضمون ما يمكن ان يتحقق المضاربة، يعني المضاربة نسبة من الربح لك ايها يا صاحب المال، لك نسبة من الربح. اذا الربح الجد 50 لك 25 مثلا، بس ما يدري الربح الجد، فكيف يربط ربح المضاربة بعائد ثابت مضمون؟ إذا ربط بعائد ثابت مضمون ورأس المال مضمون، العملية كلها انقلبت من مضاربة إلى قرض ربوي. عملية المضاربة انت لي. رأس مالك ايها المضارب رأس مالك ما مضمون، اذا حصلت خسارة خسارة عليك. اذا ما حد يقول لك انا ارجع لك مالك كاملا، تعال ضارب وياي انا اشتغل لك وارجع لك مالك كاملا واعطيك 20% ربح كل شهر. هذا ما في شيء، هذا اذا هكذا حصل يعني اقرضتني المال مع ضماني له واعطيتك فائده معلومه وثابته، فتحول العقد من كونه حلال الى حرام، من كونه مضاربه الى قرض. فالمضاربه المال ما مضمون، مال المضارب، الربح ايضا ما معلوم. فاذا في المضاربه اشترط المضارب ضمان رأس المال هاي اول، واشترط ربحا معينا، معنى هذا كذي هاي مو مضاربة، هذا قرض فائدة، هذا قرض فائدة. فالمضاربة جاءت كثيرة بديلة لفكرة الودائع المؤجلة الربوية، لكن المشكلة هنا، المشكلة ان هذا الذي يجي ويدخل مضاربة يريد رأس المال مضمون، خربت المضاربة، يريد ربح مضمون، خربت المضاربة، صار ربا، صار قرض ربوي، صار قرض ربوي. طيب
شو يعني قرض ربوي؟ يعني صحيح ومضاربة، لكن ممكن معاملة اخرى احنا
نسميها حينما يقول انا المال الذي اعطيك اياه تشتغل به اريد ترجع لي كاملا كاملا، ترجع كامل، هذا معنى القرض. يعني القرض هو تمليك مع الضمان، املكك مع الضمان. فمن اقول لك رجع كاملا يعني هذا خلص، من اقول لك اعطيني 20% يعني فائده. فاذا مو مضاربه، اذا المضاربه اصلا راس المال ما مضمون على العامل ابدا، بمجرد ان اقول للعامل ايها العامل انت ضامن لراس المال، بعد تحولت المضاربه الى قرض، لان المضاربه راس المال غير مضمون على العامل. فاذا ضمنت العامل انقلبت صارت قرض، وتقول اعطيني 20% وهذا ربا، بمجرد تضمينه للعامل صار قرض، بمجرد تقول اعطيني 10% ربح صار ربا. فاذا المضاربه لا راس المال مضمون ولا الربح معين. هنا لما الناس يضعون اموالهم في البنوك مضاربه او يعطوها للتجار مضاربه، يشترطون ضمان راس المال، هذا اولا يشترطون الربح المعين، ومعنى ذلك ان هذا مو مضاربه، اسمه مضاربه، واقعه قرض بفائده. اذا واحد قال يابا الان التقنيه عاليه، التاجر يقدر يعين من الاول ايش قد ربحك، فيقول لك تعال اخذ 20% في الشهر، يقدر. فان قيل ان السوق الاسلاميه وخاصه البنوك يكون بامكان البنك أن يحسب الربح من الآن، يحسب الربح، يحسب ما سيتحقق من الربح بصورة دقيقة 90% 95% يقدر يحسب ربح من هاي الأموال حينما يضارب ويشتغل بالتجارة. إذا قيل هكذا، لكن هذا لا يصل إلى مرحلة القطع واليقين، هذا ظن قوي نتيجة خبرة البنوك والتجار، ظن قوي بأنه سوف يحقق ربح 23% مثلا 25%، هذا ظن قوي، لكن لا يصل إلى مرحلة القطع واليقين، لأن الربح ليس مضمونا ولم يعلم تحققه إلا في نهاية العملية، إلا في نهاية المدة، خصوصا في المضاربات التي لا تعتمد على البيوع الآجلة. لكن مضاربات أقول لك جيب فلوسك أنت ما تعرف تشتغل، أعطيني إياها عندك 50 مليون دينار، أعطيني إياها لمدة 6 أشهر، أنا أعطيك نصف الربح. أقول لك جد نصف الربح، يقول نصف الربح 20 مليون. شلون عرفته؟ أقول لك هاي 50 مليون أنا راح أشتري بيها 5 سيارات نقدي، أبيعها مرابحة مؤجلة 90 مليون، هاي 90 مليون مؤجلة إلى سنة ربحها 40، 20 إلي 20 إلي 20 إلي 20 إلي فهاي المضاربات التي تقتصر على البيع الآجل، هذا هم بيع لكن بيع آجل، أشتري السيارات الخمسة بخمسين مليون الآن، أبيعها مؤجلة إلى ثلاث سنين تسعين مليون، وصار معلوم الربح، ربح أربعين مليون خلص، نص للعامل نص مثلا لصاحب المال، أو قد يتفقون على مثل ثلثيا مثلا ربع وثلاث أرباع. هنا يمكن معرفة الربح، فمن الأول يقول له ربحك الجد في البيوع الآجلة، لكن أكو عندنا مضاربات لا تقتصر على البيوع الآجلة، بل هذه المضاربات تكون في البيع، تكون في الشراء، تكون في المشاركات، تكون في الاستثمارات الأخرى، خصوصا إذا قلنا على غير مذهب الإمامية. أخر الإمامية عدم المضاربات تكون في البيوع، بالبيوع. بعض المذاهب الإسلامية غير الإمامية عدم المضاربات لا فقط في البيوع، في غير البيوع أيضا تصير مضاربة. يعني هاي الشركة قسم من أموال المضاربين تشغلها مشاركة، قسم منها إجارة، قسم منها عمل، قسم منها بيوع. فالمضاربات في مذهبنا نحن اقتصر علماؤنا على البيوع والمتاجرة، لكن بعض المذاهب الإسلامية قالت المضاربة تصح في غير البيوع، في غير المتاجرات. فإذا كانت أصول الأموال لم تقتصر على البيوع الآجلة يكون الربح غير يقيني، يكون الربح غير يقيني. فحينئذ من يضع أمواله في المضاربة يريد الحصول على الربح، طيب تريد الحصول على الربح وتعلم أن الخسارة لو حصلت ستكون عليك يا صاحب المال، لأن الغنم بالغرب، فالربح إلك والخسارة عليك، إذا الربح يتبع المال والخسارة على المال، فبما أن الربح له فالخسارة عليه، هذا واضح. لكن التجارب الخارجية تدل على خلاف ذلك، لأن العملاء المضاربين الذين يضعون أموالهم في حوض السيولة عند التجار أو عند المصارف لا يقبلون أن يقال لهم إن حساب الاستثمار المضاربة لم يتحقق لها ربح هذا العام، أصلا ما يقبل. هو المضاربة أي معنى؟ قد ما يربح، قد يربح ربح قليل، قد يخسر، قد يربح ربح كثير، يعني أربع احتمالات أصلا، قد ما أصل ربح ولا خسر، ربح ما قد أكون ربح قليل، قد أكون ربح كثير، قد أكون خسارة ربع، ربع المال راح، لكنهم ما يتقبلون. هاي مشكلة من يدخل مضاربة بس يقولوا له هسه ما أصل ربح ما يرضى، يروح يشتكي، يقول ربح قليل يشكك فيهم، يشكك فيهم، يشكك في عدالتهم، يشكك في عملهم. إذا قال له خسارة تقوم القائمة والمشكلة، بينما المضاربة قائمة على هذا أنه قد يكون ربح، قد لا يكون ربح، قد تكون خسارة. إذا أكو مواقف حرجة، هذا التاجر الإسلامي أو البنك الإسلامي حينما يدخل في الأعمال التجارية التي هي مضاربة، هذا لما يريد العامل الثقة أن يحمل صاحب المال الخسارة، حصلت خسارة أو ما ربح، يخجل يقول له ما ربح، يفضل العامل أن هو يتحمل الخسارة لو حصلت، أو يتحمل الجزء الأكبر منها. يعني خسارة قرض مليون دولار، يقول لا خسارة مئتين ألف دولار، هي خسارة مليون دولار. فهاي فد مشكلة، مواقف حرجة، العامل حينما يخسر ما يقدر يصارع صاحب المال يقول له حصلت خسارة أو ما أصل ربح، فهو قد يتحمل أكثر الخسارة، قد هو يطلع ربح من عنده مع أنه ربح ما موجودة. هذه المشكلة لها آثار سلبية على السوق الإسلامية، وخصوصا المصارف التي هي مصارف إسلامية. فكرة الخسارة للأموال المضارب بها إذا علم بها صاحب المال أو ظنوا بها، هل بس يعلم صاحب المال أكو خسارة؟ يعني احنا افترضنا ألف وضعنا أموالنا في البنك التجاري العراقي لأجل مضاربة، بمجرد ان نعلم بوجود خسارة او نظن بخسارة. احنا الالف كلنا نروح نسحب اموال كلهم قحط يروح يسحب الاموال يعني يبطل المضاربة. اذا هاي يبطل المضاربة سحب الاموال. ولهذا لاجل البنك شي يسوي او التاجر شي يسوي التاجر لاجل عدم سحب الاموال لاجل عدم حصول الخسارة هذا شي يسوي البنك او التاجر سوف يقتصر على مضاربات واستثمارات في البيع الآجل بالديون. يشتري نقدي يبيع آجل يشتري نقدي يبيع آجل حتى يتفادى الخسارة وتقلبات الأسعار. يصير عنده ربح هاي يشتري نقدي يبيع آجل هاي ديون تقريبا. فسوف لا يدخل في المضاربات التي هي تحتمل الخسارة وتحتمل الربح العادي. لكن راح يصير عمله في الارباح القليله المضمونه. هذا فيه مشكله اولا فيه مشكله المماطله في سداد الديون. هذا اللي اشترى منك السلعه اجلا يماطل في سداد الدين اي اولا. ثانيا ربحك راح يصير قليل ايها المضارب. دول اصحاب الاموال من يشوفون اكو بنوك تصير ربح عالي انت تبقي قليل هم يرضون هم يسحبون اموالهم. فمشكلة كان هنا هم مماطلة في سداد الديون وهم ان العملاء لا يرضون ان تبقي ربح قليل فدون ربح كثير فيسحبون اموالهم. اذا هذه مشكلة وتحتاج الى حل. الاقتراح المطروح لمواجهة هذه المشكلة يأتي الكلام عليه غدا ان شاء الله.